بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد لكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. وفي البداية أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فمع اللقاء 67 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة العظيمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن المقصود بالقسم في صدر هذه السورة، وبينا مفهوم الخسران، ووقفنا على أسباب الخسران من خلال آيات القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله جل جلاله من الخسران، وكتب لها الفلاح في الدنيا والآخرة. وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين الله عز وجل صفات هذه الثلة المؤمنة، الثلة التي رحمها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفوز والفلاح. فبين أن لها صفات أربع. الأولى هي صفة الإيمان، فقال إلا الذين آمنوا، وتكلمنا عن هذه الصفة تفصيلا، فبينا مفهوم الإيمان، وبينا ثمرات اتباع المنهج، وبينا أقسام الإيمان. ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل الصالح. فبعد الإيمان بمعرفة الله معرفة صحيحة، ومعرفة النبي معرفة صحيحة، ومعرفة دين الإسلام معرفة صحيحة، لا بد من عمل. لذا قال وعملوا الصالحات. فالصفة الثانية هي العمل الصالح، العمل الذي توافر فيه الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن صفة العمل الصالح بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة من صفات هذه الثلة المرحومة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. فبعد الإيمان والعمل الصالح لا شك أنك حصلت الخير كله، ولا شك أنك حققت الكمال الإيماني في عبادتك لربك جل جلاله وتحقيق العبودية وهو كمال نسبي. فلا شك أن من كان هذا حاله عليه واجب آخر، وهو إيصال هذا الخير للغير. ربنا من عليك بنعمة الإيمان، الحمد لله. من عليك بنعمة العمل الصالح، الحمد لله. إذن عليك أن توصل هذا الخير للغير، فتدعو إلى الله رب العالمين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، سواء كنت في بيتك مع زوجتك مع أولادك، سواء كنت في عملك بين أصحابك، إن رأيت خيرا شجعته، وإن رأيت شرا نهيت عنه وذكرت، سواء كنت في طريقك، سواء كنت في مسجدك، فأنت داع إلى الله رب العالمين. وليس بشرط في الدعوة أن تكون متكلما كحالي، تصعد المنابر أو تجلس للمؤتمرات أو المحاضرات أو تصنف الكتب والرسالات، لا، بل تكون داع بأخلاقك بمعاملاتك، كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كونوا دعاة وأنتم صامتون. فقال القائل كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم. فأنت عندما تكون صادق في قولك هذه دعوة، عندما تكون وفيا لعهدك هذه دعوة، عندما تكون أمينا هذه دعوة، عندما تكون نظيفا جميلا هذه دعوة، عندما تتحرك إلى المسجد هذه دعوة، عندما تجلس على مائدة الطعام وتقول بسم الله هذه دعوة، فيها تربية للأولاد، فيها تذكير لمن ينسى، وهكذا. فقد تكون داعية إلى الله تعالى بعملك، بأخلاقك، بسمتك، بهيئتك. وقفنا أمام هذا الواجب وما زلنا لأهميته، تكلمنا عن مفهوم الدعوة، عن حكم الدعوة، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله رب العالمين. بدأنا نقف مع جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها كل داعية إلى الله تعالى في مقام الدعوة. وانتهينا في لقاءات مضت أمام قاعدة سد الذرائع، وانتقلنا إلى فروعها، وكان من بين الفروع التي ما زلنا نقف بين يديها أنه يجوز مخاطبة أهل التخصص بتخصصهم، بمعنى مراعاة حال الناس. الناس لا يفهمون لغتك العربية ويتكلمون الفرنسية، إذن عليك أن تتعلم الفرنسية حتى تتمكن من دعوة الناس بهذه اللغة. طب لا أستطيع التعلم، يكون في من يترجم من الإخوة يبين للناس ويبسط للناس، لأن الهدف من الدعوة أن تصل للناس. فكيف أتكلم بلغة لا يفهمها الناس؟ وكيف أتكلم بلهجة لا تصل للكثير من الناس؟ واضح. إذن ده لابد من ضمن فروع هذه القاعدة أيضا مراعاة حال المدعوين، تراعي حال البيئة التي تدعو فيها، تراعي حال من تكلمهم في الدعوة. لأن بعض الشباب أحيانا بسبب علو همته ولكن عنده قصور في العلم قد يسيء من باب الإصلاح. لماذا؟ لأنه لا يراعي حال الناس، ما يعرفش يفرق بين الناس. هناك من يحتاج إلى رفق ولين، هناك من يحتاج إلى حزم وشدة، هناك من يكفيه نظرة، هناك من تكفيه كلمة، هناك من تكفيه إشارة. فلا بد أن تكون على علم، لأن القلوب مغاليق ولكل مغلاق مفتاح. القلوب يا إخوة عاملة زي الأقفال، وكل قفل له مفتاح خاص به. إذا جئت بمفتاح ليس لهذا النوع من الأقفال مش ممكن يفتح لك أبدا. فمن هنا كانت الدعوة تدور بين الترغيب والترهيب. بعض الإخوة للأسف يسلك مسلك الترهيب فقط، يصور لك أن الإسلام ده صعب أوي، مع أن الإسلام سهل أوي. كل حاجة عنده لا يجوز، كل حاجة عنده بدعة، كل حاجة عنده مخالفة، كل حاجة عنده مغلقة. مع أنك إن قرأت القرآن والسنة رأيت عجبا، رأيت أن الأصل في الأشياء الإباحة، ودائرة الحلال واسعة، ودائرة المباح واسعة. اقرأ قول ربك في سورة البقرة يبين لي ولك وللبشرية أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال الله تعالى هو الذي، هات يا ابن هات المصحف كده يا ابن عشان نقول لهم الآية رقم كام عشان يرجعوا لها الشباب الله يرضى عليك. سأقول لك الشيخ الآية دي فين، هقول لك رقمها اهو. والله ده قرآن، ده كلام الله عز وجل. وانت بتقرأ القرآن أو بتسمع فانتبه، الله يبارك لك، لأن احنا عايزين نربي الشباب على الفهم الصحيح، وهذا هو الأصل لتوصيل الخير للناس. الله تعالى يقول في الآية رقم 29 من سورة البقرة، عشان ترجع لها في البيت وترجع لتفسيرها، الآية رقم 29 من سورة البقرة، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انتبه هنا، خلق لكم، ده في معرض المنة والفضل، أي تفضل عليكم من باب البر والإحسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل مباح لك يا الله. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى الأصل إيه؟ الإباحة. نجل المحظور قليل قوي. نقرأ مثلا في سورة الأنعام، الله تعالى يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ويذكرها في ثلاث آيات. ياه، طبعا بلاش كده. قصة آدم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة. طيب تعالوا نشوف كده في الجنة ماذا قال الله لآدم وزوجه. اسمع، وكلكم أيضا يقرأ القرآن، أنا أقول لك برقم الآية عشان ترجع لها. في سورة البقرة أيضا قال الله تعالى في الآية رقم 35 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كل مباح، الله أكبر، ولا تقرب هذه الشجرة، حاجة واحدة بس ممنوع عليك. الجنة كلها مباح، حاجة واحدة بس. وكان ده تدريب على التكاليف الشرعية، على الأمر والنهي. فمنع عليه نوع واحد فقط. طب إحنا ليه يا إخوة ضيقنا الواسع؟ شوف الأعرابي اللي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم وبال في المسجد، كلكم يحفظوا قصته، ووقفنا معها كثيرا. الصحابة غضبوا وقاموا له. خلي بالك قوي، الرجل الآن مخالف ولا لا؟ مخالف، يبول في المسجد، ينجس المسجد. طبعا أمر منكر، لازم نغير، لازم نغضب، صح؟ الصحابة غضب. فقام له الناس فقال النبي دعوه لا تزرموه. الله أكبر، لازم تتعلم. نعم هذا منكر، ولكن حال الأعرابي ده يتطلب الرفق مش الشدة. لماذا؟ رجل أعرابي، يعني جاي من البادية، يعني لم يتعلم الأحكام الشرعية، لا علم له، بيفعل بجهل، ما عندوش العلم، لم يتعمد الخطأ، هو مش متعمد انه يغلط. ليه؟ لان مسجد النبي يا اخوه ما كانش زي مسجدنا، في سجاد وما شاء الله والنعم اللي احنا فيها دي، لا، وكمان عندكم دفايات في الارض اهو، صح؟ المسجد النبي ما كانش كده، كان عباره عن طوب لبن طين، يعني 100 ذراع طول في 100 ذراع عرض، حصبقوا من الحصى تراب، بيصلوا على الارض، ما في فرش، لدرجة أن النبي كان يسجد فينزل المطر، لأن سقف من الجريد، جريد النخل، فيرفع النبي رأسه والطين على جبينه صلوات ربي وتسليماته عليه. فالأعرابي ما اعتقدش، يعني رجل حبيس بول تعب هيعمل ايه مع أرض؟ قال لك أخد جنب كده وأبول، مش قادر يموت، يعني مشكلة الرجل تعب، فهم بعد ما سلم على النبي راح يبول. الصحابة قايمين له يا جماعة ده الرجل ده ما يعرفش ولا ايه، لازم نتعامل معه برفق. فلما قاموا له قال له النبي دعوه لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه يكمل. يا الله، العربي خلص، العربي شايف بقى، شاف الصحابة قايمين له زي بعض الشباب كده يقوم وتلاقيه يروح على طول، ما يشوفك كده وشه يكشر ويزمجر ويقعد يهرتل بالكلام، بس يا ولدي اصبر اصبر، الله يبارك لك، اصبر وتعلم كيف تعلم. العربي طبعا ايه، شايف المشهد كده، الصحابه غضبوا، النبي قال لهم سيبوه يكمل، اتفضل صاحبنا بقى براحته كمل، خلص. ازاي بقى نعلمه؟ فدعاه النبي قال له تعال، قال يا اعرابي، شوف الأدب يا إخوة، يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول أو القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. علمه ولا لأ؟ علمناه برفقه. الأعرابي عمل إيه؟ رفع إيديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي تحجرت واسعا يا أعرابي، لماذا ضيقت الرحمة؟ هم برضو كانوا خايفين عليك وخايفين على المسجد، لكن مش عارفين الطريقة لنهيك، فاحنا بنعلمهم الآن، وهم أصحاب مقام تعليم دلوقتي بيتعلموا من النبي. ما المواقف دي اسمها مواقف إيه؟ تربوية تعليمية، عشان نعرف نراعي حال الناس، لما تصادف بقى بعد كده موقف زي ده تتصرف ازاي. يبقى ما نضيقش الواسع، المباح كتير قوي والممنوع قليل قوي. فلازم يا إخوة الذي يتصدر للدعوة يكون على علم، يكون على فهم، حتى لا يضيق واسعا، وحتى لا يصد الناس عن المنهج، وحتى لا ينفر. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن. قال لهم النبي: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وفي رواية: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ده منهج الإسلام. إذا لابد من مراعاة الحال، تعلم البيئة التي تدعو فيها تحتاج لإيه في الدعوة، لأن الحديث في البيئة يختلف. بيئة فيها علل معينة، فيها أمراض معينة، محتاجة دواء معين، فإن جئت بغير الدواء زادت العلة والمرض. يقول لك الطبيب الماهر هو الذي يحسن تشخيص العلة الأول، يعرف المرض اللي عندك إيه الأول، ثم يحسن وصف الدواء، فإن أصاب الدواء الداء برئ المريض بأمر الله. يبقى لابد من علم. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. يبقى لازم نراعي حال الناس. في هذا الباب ذكرنا نصوصا من السنة وكيف راعى النبي أحوال المدعوين، وانتهينا الحديث الرجل المسيء في صلاته، واتكلمنا عن صفة صلاة النبي، وتعلمنا معا على مدار لقاءات كيف كان النبي يصلي، وعرفنا أحكام الصلاة، ثم انتقلنا إلى أحكام المأموم بقى خلف الإمام. فذكرنا في آخر لقاء، وهذا من باب التذكير، أنا ما زلت لم أبدأ محاضرة الليلة، أنا أذكر بالماضي حتى نصل الماضي بالحاضر. انتهينا آخر لقاء من بيان حكم المأموم في متابعة الإمام، وجوب المتابعة. الليلة بقى يا إخوة نتكلم عن مسألة أخرى أيضا تتعلق بالمأموم، وهي حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ طب هل أقرأ السورة في الجهرية؟ طبعا متفقين في السرية لازم تقرأ، المأموم في السرية يقرأ. احنا بنتكلم عن الصلاة الايه؟ الجهرية، صلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة العشاء، في الركعتين الأولى والثانية، هل نقرأ خلف الإمام ولا ننصت له؟ أنا كمأموم أعمل إيه؟ دي مسألة مهمة فيها خلاف كبير بين العلماء، وفي هذه الليلة أنا أود أن أخرج من هذه المحاضرة بحكم أقرأ ولا ما أقرأش، وعايز أترك البلبلة. واحد يقول لي اقرأ، واحد يقول لي ما أقرأش. طب أنا عم الشيخ راجل بسيط على قدي، عايز أفهم أعمل إيه؟ صح؟ دي قضية مهمة أوي، فنود أن نبسط هذه المسألة في هذه الليلة. هنتكلم عن خلاف العلماء وأقوال العلماء، وبعدين أقول لك حضرتك تعمل إيه. ماشي كده؟ متفقون؟ متفقون. طب أشرب الماء. هذه المسألة يا إخوة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. على كم قول؟ ثلاثة أقوال. جمهور العلماء على أن المأموم ليس له أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام لك قراءة. ده قول. قول مين ده؟ قول الجمهور. يعني إيه الجمهور؟ يقول لك جمهور العلماء، كلكم يعلم أن الفقهاء أصحاب المذاهب المعتبرة في تاريخ الإسلام أربعة: الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه وكان في الكوفة، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المعتبرة عند أهل السنة. طبعا كان هناك علماء كبار لهم مذاهب ولكن اندثرت ولم تصل إلينا، لأن الله لم يقيد لهؤلاء العلماء من التلامذة والحفاظ والأتباع ما ينقلون مذاهبهم كما قيد للأربعة رضي الله عنهم، من هؤلاء الليث بن سعد فقيه مصر، من هؤلاء الأوزاعي أئمة كبار، ولكن سفيان الثوري علماء، لكن مناهجهم لم يقيد لهم تلاميذ ينقلون المذهب عنهم، فاندثرت مذاهبهم وبقي منها القليل في كتب الفقه منثور ينقب عنهم. إذن عندما نقول جمهور العلماء، احنا عندنا مذاهب أربعة، يبقى الجمهور يعني ثلاثة منهم على القول ده، والرابع اختلف معهم، ده معنى الجمهور. يبقى يقول لك قول الجمهور يعني ايه؟ يبقى أنا عندي مالك وعندي أبو حنيفة وعندي الشافعي وعندي أحمد، أربعة، ثلاثة منهم يتفقون على قول والرابع يختلف معهم، يبقى الثلاثة دول اسمهم ايه؟ جمهور، جمهور العلماء. فلما تسمع كلمة قول الجمهور يبقى ثلاثة من الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا القول، واضحة هذه؟ طيب، فأنا أقول لك جمهور العلماء في قضية قراءة المأموم خلف الإمام على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، ده قول مين؟ الجمهور. طب يا عم الشيخ، من من الجمهور قال بهذا القول؟ ده مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مذهب مالك رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأحد قولي للإمام الشافعي. الشافعي له قولين في المسألة، قول لا تقرأ وقول تقرأ. الله، إيه ده الزعم الشيخ؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما تعلمون كان له الفقه القديم والفقه الجديد، خلاص كده؟ لما كان في بغداد وكذا كان عنده الفقه القديم، لما انتقل إلى مصر بقى عنده فقه جديد، وده اللي بقول لك عليه مراعاة الحال والبيئة. هناك في بلاد العراق صعب قوي، يا الكوفة وما أدراك ما الكوفة، عشان كده حتى الأماكن دي دايما تظهر منها الفتن. النبي أشار على المكان ده، على العراق والأماكن دي بتظهر منها الفتن، ولذلك شوف الحجاج بن يوسف الثقفي كان فين؟ كان في الكوفة، وأعمل سيفه، فلما سألوه يعني أعملت سيفك في المسلمين؟ قال لعلي عقوبة، جعلني الله تعالى عقوبة لهم على ما أحدثوا في دينهم. هم أصحاب تمرد، ماشي كده؟ فتجد فيهم شدة. لما انتقل الشافعي لأهل مصر بقى بسطاء كده، فبدأ بقى يتغير الفقه، اللي بنقول عليه دائما في الفقه الحكم الشرعي لا يتغير لكن الفتوى تتغير من بيئة لبيئة، من إنسان لإنسان. أضرب لك مثال بسيط قوي، الغسل بالماء، واحد عنده جنابة يغتسل بإيه؟ بالماء. في ناس ما يغتسلوش بالماء، في ناس يتيمموا. ازاي مش والله يكون مريض وممنوع على استخدام المية، وقام جنوب نقول له تيمم، انت ما تغتسلش بالمية، يبقى الفتوى ايه؟ اتغيرت من انسان لانسان، عشان ده من اصحاب الاعذار. طيب، او واحد قام جنوب وممكن يستعمل المية لكن ما فيش مية، فقد الماء في سفر، ما فيش مية خالص وعايز يصلي، نقول له تيمم وصلي، تيمم وصلي. أو ليس مريضا والماء موجود وبرضه بيتيمم ازاي؟ لا لا دي كبيره دي بقى، دي صعبه دي. اه والله عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان قائدا لسريه، وكان في بلاد الشام، والبيئه كان فيها ثلوج وبرد شديد جدا، وعمر بن العاص قام من نومه جنبا، الميه موجوده لكن برد قوي صعب قوي، وما ينفعش يسخنها، لو اشعل نارا كشف مكان الجيش للاعداء. يا الله دي شغلانه دي، يبقى الميه موجوده لكن ما يقدرش يسخن، وقام جنبا وقبيل الفجر وهو امير السريه لابد ان يصلي لهم اماما. يا شغلانه، اجتهد عمرو بن العاص راح تيمم وخرج صلى بهم اماما. الله اكبر. بعد ما انتهت السريه من مهمتها عادوا للمدينه، راحوا للنبي، فسيدنا عمرو بيقص الامر على النبي عشان يعرف الحكم، قال له وصليت بهم وانت جنب، اي ان النبي اقره يعني بدعوه يعني. قال نعم، لان الجو كان باردا ولا استطيع ان اشعل النار، فاقره النبي عليه الصلاه والسلام. اذن الفتوى قد تتغير. فمن هنا كان الامام الشافعي فقهاني القديم والحديث، فأحيانا تجد يقول لك مثلا في أحد قولي الشافعي، أو يقول لك في أحد قولي أحمد، آه يعني هو في مسألة قولين، وأحيانا الإمام يقول قولا في مسألة ثم يظهر له بعد حين أن قوله الأول يعني جانبه الصواب فيعود للصواب بالدليل، وده من أمانة العلم يا إخوة. وعشان كده بقول للشباب ربما تخطئ، فإياك أن تستحي أن تقول أنا أخطأت، قول أنا أخطأت واعتذر عن الخطأ وبين الصواب، لأن الشيطان يدخل من هذا المدخل. إزاي تقول للناس أن أنت غلط؟ أقول للناس أن غلط، لأن ده دين، ده دين يا إخوة، ما ينفعش أغلط وتمادى في الخطأ، لأن دي أحكام شرعية. فكان من أمانة أهل العلم أنهم أحيانا يقولون بقول في مسألة ثم يظهر لهم خلاف ما ذهبوا إليه، فعلى طول يروح قايل بالقول الإيه اللي عليه الدليل الإيه القول الثاني. يبقى أنا عندي قول الجمهور الآن في المسألة أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الجارية، ده قول الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله الجميع، وأحد قولي الإمام الشافعي. طيب ده القول الأول. القول الثاني يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الجهرية كما يقرأ في السرية، وذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قول الإمام مين؟ اللي هو القول الثاني بقى، اللي هو خلف بين الجمهور. خلاص كده؟ طيب، وجماعة من أهل العلم يرون ذلك، لكن ده قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثالث، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك. القول الثالث اللي هو يستحب القراءة للمأموم خلف الإمام. يعني إيه؟ إن قرأت خير وإن تركت برضو خير، يعني مستحب الأمر. ده قول جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. يبقى أنا عندي في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأول قول الجمهور لا تقرأ، الثاني قول الشافعي اقرأ واجب أن تقرأ ومعه الظاهرية، الثالث مستحب وده قول الأوزاعي وبعض أهل العلم. طيب أنا عايز أرجح في المسألة. طيب يا عم الشيخ أنت قلت لنا في ثلاثة أقوال، أنا أعمل إيه؟ أنا مش ما عنديش القدرة استيعاب الاختلاف ده، أنا راجل بسيط عايز أصلي، قول لي أعمل إيه؟ الأظهر من أقوال العلماء وفق الأدلة لا تقرأ، ده الأظهر لا تقرأ، وهنذكر لماذا. تعالوا نشوف الأدلة. عليك أن تنصت في الجهرية، أنا أتكلم عن الصلاة الجهرية، لا تقرأ، قراءة الإمام لك قراءة، إنما في السرية لازم تقرأ، إن الفاتحة ركن يبقى قراءة في السرية. طيب الدليل في قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. نزلت فين؟ في الصلاة، وأنت تصلي سمعت الإمام بيقرأ، اسمع ما تقرأ. الإمام أحمد ذكر فيها إجماع الناس، ده دليل. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي رحمه الله تعالى، يعني رواه الإمام النسائي في سننه، ابن ماجه في سننه، أبو داود في سننه، الإمام أحمد في المسند رضي الله عن الجميع. قال الإمام مسلم عن هذا الحديث: وهو حديث صحيح، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة، يعني موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن الزيادة الأخيرة وإذا قرأ فأنصته غير موجودة في الصحاح، لكن موجودة عند أهل السنن الزيادة دي، وهي صحيحة: وإذا قرأ فأنصته. الدليل الثالث: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا، أي الإمام. وهنا ملمح إيماني تربوي مهم أوي من هذا الحديث. أبو موسى يقول: خطبنا رسول الله، يعني قام فينا خطيبا يعظنا يعلمنا، فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. مهم أوي يا إخوة، الذي يقوم بواجب الدعوة أن يعلم الناس أحكام دينهم، يعلم الناس أحكام دينهم. نعم الوعظ مطلوب والتذكير مطلوب، لكن أهم من ذلك أن يتعلم الناس كيف يعبدون الله، كيف أعبد ربي، كيف أصلي، كيف أتوضأ، كيف أغتسل، كيف كيف. مهم جدا نعلم الناس أمر دينهم، مهم أن نعلم الناس كيف يقرؤون القرآن، مهم أوي. لماذا؟ ربما الإمام يغيب، أو ما فيش الإمام غير موجود لظروف، أو مريض جه ومريض ما يستطيع أن يصلي لنا إماما، فالإخوة يكون عندهم حسن في القراءة عشان يقدر يصلي إماما، لأن دي مسؤولية كبيرة أوي. يبقى منوط بنا تعليم الناس كيف يقرؤون القرآن، لازم نتعلم كيف نقرأ القرآن، على الأقل ممن يتصدر أنه يحسن قراءة الفاتحة وبعض قصار السور ويصلي بها. ودائما بوسط الشباب، لأن بعض شبابنا أحيانا يزنق فيصلي إمام، فيروح داخل على السور الكبيرة أوي، وهو يعني على قده خالص. فطبعا بقى يسمعك اللي بقى اللي يتعب بطنك. طيب ما تقرا قل هو الله احد وتسكت. ايه اللي ورطك انت فوق؟ ايات فيها احكام وفيها وقف وابتدى وشغلانه كبيره قوي. انا اتزنقت الان ودخلت اصلي خلاص، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعد الفتح الله اكبر. الحاج جني يقول لك هنا النار بتشعل هنا. فارحم نفسك وارفع تابع عن الناس. انما يقول ازاي؟ لازم اعرفهم ان انا يعني حافظ. طيب ما انت حافظ لكن لست متقنا. في ناس بيحفظوا كده في البيت وخلاص، يحفظ عنده حافظ كتير قوي لكن ما بيعرفش يقرا. فدي المشكله. طب اللي انت حفظته ده حفظته على ايد عالم، على ايد شيخ ضبط لك القراءه؟ لا، ده انا كده في البيت يعني ما ينفعش تصلي بإيمان. واضح؟ يبقى لازم نتعلم. لازم ايش؟ نتعلم. ولما الزنق اخلص، مش في الامامه بس، خطبه الجمعه الخطيب ما جاش، الناس نظروا كده لقوا الشيخ محمد بن يحيى، تفضل يا شيخ محمد اخطب. هو مش خطيب بس الان الزنق، الناس ما فيش خطيب يخطب الجمعه، وده واجب، عايزين نرفع تابع عن الناس. ماشي، اطلع يا محمد، بس هتطلع تقول ايه؟ هو ده السؤال. الان انت الناس كلهم عارفين انك لست خطيبا، خلي بالك قوي. اتنين، حضرتك مفيش لوم عليك لانك هتسد صغر، ده ضروره. يبقى اقول لك لما تصعد المنبر يا شيخ محمد تعمل ايه؟ طبعا انت حافظ المقدمه يا شيخ محمد، اكيد كلنا حافظين، سأقول ان الحمد لله نحمده، صح، ونستعينه ونستغفره، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، سهله دي كلنا عارفين. طيب ثم اما بعد هنبدا الخطبه، وانا ما عنديش حاجه خالص يا شيخ محمد، ما انا اتزنقت النهارده، الجماعه دول زنقوني. اقول لك يا شيخ محمد، ما فيش اي حديث حضرتك كنت حافظه وانت صغير؟ اه والله يا عم الشيخ، فيه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، صح؟ مش انت حافظ ده؟ طيب بس كلام جميل قوي. ثم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا سلام، قلت الحديث جميل قوي اهو. لو تستطيع ان تعلق عليه تعليق بسيط قوي افعل، ما اقدرش اسكت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واجلس. الله اكبر، ايه ده؟ خطبه؟ اه والله خطبه وزي العسل. كل اللي في المسجد لما يخرجوا النهارده الشيخ اتكلم، اه ده اتكلم عن حديث، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حافظين الخطبه ولا لا؟ والله كلهم حافظينها. احسن ما بيقعد الشيخ سيد ساعه ويخرجوا بره الشيخ قال ايه؟ والله ما فاكر. الشيخ عمال يتكلم في حاجات كبيره قوي انا مش فاهم. انما الشيخ محمد الله يبارك له في دقيقتين خطبه جمعه كده وكلنا حفظناها، صح؟ وجلس. قوم خطبه الثانيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، هذا يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، فارفعوا أكف الضراعة إلى ربكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة. خطبة عصماء، مش محتاجة أنك تورط نفسك بقى ده انا بقيت خطيب. لا، انت مش خطيب، أنت محمد ماشي محمد خلاص، فأنا مش خطيب، الناس مش هيلوموني إن أنا ما كلمش كتير، بالعكس هيفرحوا بي قوي. قلت حديث واحد. ده يا عم الشيخ أنا مش حافظ أحاديث. ماشي ولا يهم. طب حافظ سورة الفاتحة؟ نعم طبعا. ما بصلي إزاي؟ بس بعد ما تقول المقدمة ثم أما بعد. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علموا أولادكم القرآن، علموا أولادكم القرآن، فإن القرآن حصن النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إيه رأيك؟ خطبة زي العسل، قرآن وتذكير، وفي دقيقتين. لكن اوعى تزنق نفسك وتورط نفسك، عايز تتكلم وخلاص هتغلط وهتتعبنا معاك، وهتجد بقى اللي يقعد ينقضك واللي يعمل لك. كان مشايخنا واحنا صغيرين يقول لك: يا واد يا سيد استخبى خلف النص. استخبى فين؟ خلف النص. يعني ايه؟ قول قال الله. محدش يقول انت قلت ايه، بقول لك قال الله. انا ما قلتش حاجه. قال رسول الله، انا ما قلتش حاجه، انا قلت قال النبي. اللي يجي يعترض عليك قول له ده النبي اللي قال مش انا والله. قال النبي، قال الله، شكرا. لكن كلامك انت هيتاخد عليك اذا ما كنتش من اهل العلم. انتبه لدي قوي. انا جاي ادي واجب وامشي. الخطيب ما جاش النهارده، الخطيب مرض، الخطيب تعب، فانا بقى خلاص هسد. فهمت حاجه سهله بقى؟ حفظناكم خطبتين عشان لما تزنقوا. عندنا سوره الفاتحه، عندنا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، زي العسل في دقيقه. وعلى فكره هيحبوك قوي وهيقول لك تعال لنا كل جمعه. عارف ليه؟ لان الخطبه كلها في 3 دقائق، والصلاه في 3 دقائق، 10 دقائق، لمينا الليله وخلاص، والناس تروح مصالحها كمان يعني. ولا ايه؟ الشيخ ده منين؟ الشيخ زي العسل. هتلاقي كل الناس بره، ده النهارده جالنا خطيب اللي ما يعرفكش بقى ومفكرك انت خطيب، زي العسل والله. الله يبارك له. الراجل تقريبا عارف حالنا وعارف ظروفنا وعارف عندنا اعمال. ما تعملش زي انا كل جمعه بيتخانقوا معايا. الله يبارك فيكم. فهي قضيه مهمه قوي، تعليم الناس يا اخوه احكام الدين. النبي كان يعلم الناس خلاص. فالوعظ مطلوب للتذكير، لكن الاهم تعليم الناس ايه؟ امر الدين، احكام، كيف نقرا القران، كيف نتعامل مع القران. ده مهم قوي، وده كان منهج النبوه، لدرجه ان النبي كان يعلم الناس الصلاه وهو على المنبر عليه الصلاه والسلام، يركع على المنبر ويسجد على المنبر امام الناس تعليما عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأهمية تعبيد الناس لرب الناس، نعلمهم كيف يعبدوا الله عز وجل. طيب، فهنا فائدة مهمة تربوية في تعليم الناس أحكام الدين. فالنبي علمهم السنن، علمهم أحكام دينهم، وكان من بين ما علمهم متابعة الإمام، وكان من بين ما علمهم إذا قرأ الإمام فأنصتوا. أيضا دليل الرابع، روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ يعني كان بيصلي صلاة جهرية، فلما سلم بيتكلم مع الصحابة يقول لهم: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ يعني أثناء الصلاة حد منكم يلي بتصلوا خلفي كان بيقرأ وأنا بقرأ؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. أنا وأنا بصلي كان حد بينزعني، مش عارف أقرأ من قراءة اللي خلفي مني، صوته واضح، فالنبي مش عارف يقرأ، كل ما يقرأ التاني عمال يقرأ يقرأ يقرأ. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله، يعني في الصلاة الجهرية انتهى خلاص بقولش يقرأه. حين سمعوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا أصحاب القول الثاني قالوا أن هذه الزيادة إدراج من الزهري أو الراوي اللي هو فامتنع الناس، دي ما كانتش في الحديث لكن راوي الحديث هو اللي أخبر بها. ماشي. الدليل الخامس، روى الدارقطني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني الإمام بيقرأ خلاص قراءته لك، قراءة لك أنت. وده طبعا حديث صريح واضح في هذه المسألة. وطبعا الحديث له طرق، طبعا بعض العلماء قال أنه حديث مرسل، لكن كما قال بعض العلماء أنه يتفق مع القرآن وصريح السنة، فاتفاقه مع القرآن والسنة يعضده فيجعله من الشواهد على هذه المسألة. الدليل السادس ومما يؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ في السكوت، ولم يكن هذا هدي النبي. النبي في الجزائر ما كانش بيسكت بين الفاتحة وبين السورة، يعني يفرغ من الفاتحة ثم يبدأ السورة مباشرة، ما يسكتش زي بعض الأئمة اللي يقرأ الفاتحة ويفضل إيه 3 دقائق ساكت عشان اللي ورائه يقرأ، هذا ليس من السنة. لكن من فعله لا يؤثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن في مخالفة السنة في هذه المسألة. فالنبي ما كانش بيفعل هذا، كان يفرغ من الفاتحة ثم يشرع في السورة. فشيخ الإسلام بيقول لك لو كانت واجبة يا إما إنك أنت لازم تقرأ مع قراءة الإمام، بقى ما بيقرأ يبقى أنت تقرأ معه، وطبعا ده فيه تشويش على الإمام وفيه تشويش عليك أنت، يعني أنت نفسك مش هتركز في القراءة، هتسمع ولا هتقرأ، عملية إيه مش متوازنة، أو إن الإمام يسكت عشان تقرأ. طب هل النبي كان يسكت؟ لا، يبقى ليست هذه سنته. لذا رجح شيخ الإسلام تيمية أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الجهرية. طبعا مما يعضد هذا أيضا حديث أبي بكرة في الصحيح، عندما دخل المسجد فوجد النبي عليه السلام راكعا راكعا، أبو بكرة عمل إيه؟ ركع على باب المسجد مع النبي ثم أتى الصف مشين وأكمل، قال له النبي بعد أن فرغ زادك الله حرصا ولا تعد. وفي قراءة ولا تعد، الصلاة صحيحة أي حسبت لك الركعة، هذا لم يقرأ فاتحة صحيح، أدرك ركوع الإمام، لأن قراءة الإمام قراءة للمأمومين فأخذ الحكم فحسبت له ركعة. وعلى هذا إخوة الإيمان والإسلام نقول أن المسألة فيها خلاف، الجمهور على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، الإمام الشافعي يرى وجوب القراءة، بعض الأئمة كالأوزاعي يرى استحباب القراءة، بعض العلماء يأخذ بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، بمعنى إذا كان هناك قولان في المسألة، قول يقول يجب القراءة وقول يقول لا يجب القراءة، عشان تخرج من الخلاف اقرأ. طب نقرأ إزاي؟ قال اقرأ عقب قراءة الإمام إزاي؟ يعني ده قول حتى رجحه ابن حجر في شرح فتح الباري على صحيح البخاري، قال يعني مثلا الإمام بيقرأ الفاتح بيقول الحمد لله رب العالمين،
أنت تقول بعدها على طول الحمد لله رب العالمين. هيقول الإمام الرحمن الرحيم، تقول أنت إيه؟ الرحمن الرحيم. بين الآية والآية إن أردت أن تقرأ، وإن لم تقرأ فلا حرج، يبقى المسألة فيها سعة. فأقول لك اقرأ أو لا تقرأ، في الجهرية المسألة فيها سعة. وفي مسائل الخلاف اللي من هذا النوع لا إنكار فيها، ما تنكرش على غيرك، يعني أنت بتقرأ وأنا بقرأش، ما تنكرش علي وأنا ما انكرش عليك، لأنها اسمها مسألة خلاف معتبر، خلاف سائغ بين العلماء، دول عندهم أدلة ودول عندهم أدلة، الترجيح باجتهاد مش بالنص الصريح القاطع. فما دام الأمر كذلك تبقى المسألة مسألة اجتهاد، والخلاف فيها سائغ. الجمهور يقول لك لا تقرأ في الجهرية، الإمام الشافعي يقول لك اقرأ في الجهرية، فلك أن تأخذ بأحد القولين ولا إنكار عليك، ولا إنكار عليك. طبعا خذ برأي الجمهور ولا تقرأ. طب أنا عايز أقرأ، في بعض لك أصلي بحس إن أنا جوايا حاجة مضايقة لازم أقرأ، هتقرأ كما قلت لك بين قراءة الإمام، بين قراءة الإمام في الفاتحة فقط ثم أنصت، ده في الجهرية. أما في السرية يجب القراءة، يجب، ده ركن، يعني في الركعة الثالثة من المغرب لازم تقرأ الفاتحة أنت كمأموم، في الركعتين الثانية الثالثة والرابعة في العشاء لازم تقرأ، واضح؟ طبعا الصلاة السرية يجب القراءة، وكذلك وأنت منفرد يجب عليك القراءة، وكذلك الإمام طبعا يجب عليه القراءة. لهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع أحكام المأمومين في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.